الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: هدنة غزة تنتهي اليوم وجلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة هدن إنسانية. حماس ترغب في تمديد الهدنة، ونتنياهو لبايدن: سنستأنف عملياتنا بكامل قوتها ونرحب بالتمديد في مقابل 10 رهائن يوميا. الحوثي يطلق صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية، وحاملة طائرات أمريكية تصل إلى مياه الخليج. الجنوب: هدوء تخرقه 4 قذائف وانتظار داخلي لعودة لودريون غدا. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. هدنة غزة في الساعات الأخيرة اليوم صامدة رغم بعض الخروقات المحدودة التي شابتها، وهي قابلة للتمديد لأن الطرفين يريدانها لتأمين إطلاق العدد الأكبر من الأسرى والرهائن، وإذا أمكن الجميع قبل استئنافها، وفق تهديدات بنيامين نتنياهو الذي يصر على تحقيق نصر ما أو إنجاز في الحرب على القطاع. وخطوة تمديد الهدنة التي ستعلن حتما في وقت لاحق اليوم تلقى قبولا لبل دعما وتشجيعا من قبل قطر ومصر والولايات المتحدة، لعل في وقف النار المؤقت تنجح الاتصالات المكثفة لدفع المعنيين إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض السياسي رغم النبرة الكلامية الحادة والتلويح بما هو أصعب في مراحل لاحقة. لبنانيا لا شيء جديدا يذكر باستثناء انتظار ما يحمله جان-إيف لودريان من معطيات لتحريك الجمود الرئاسي، فيما تكرر بكركي لاءاتها لعلها تجد صدى إيجابيا عند أصحاب القرار لعدم إدخال البلاد في مزيد من الفراغات القاتلة.
ففيما تتواصل المساعي الدولية لتمديد الهدنة المؤقتة التي تنتهي اليوم، أتمت إسرائيل وكتائب القسام تنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى والرهائن، وأكدت القسام تسليم 13 إسرائيليا و3 تايلانديين وروسي إلى الصليب الأحمر، لتعلن سلطة إدارة السجون الإسرائيلية وبعد ساعات من إطلاق القسام الدفعة الثالثة الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا جميعهم أطفال.
وأكد رئيس الوزراء التايلاندي أن الرهائن التايلانديين 3 المفرج عنهم من قطاع غزة في صحة جيدة ولا يحتاجون رعاية طبية عاجلة.
واليوم يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بطلب من روسيا لمناقشة هدن إنسانية في غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وفي حين أكدت حماس أنها تريد تمديد التهدئة بعد انتهاء فترة 4 أيام من خلال جهود جادة لزيادة عدد المفرج عنه من السجون على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف النار الإنساني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عودة الرهائن من غزة تثير الروح، مجددا تعهده بضمان إطلاق أولئك الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.
وكشف نتنياهو عن أنه في وقت سابق أمس ناقش هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مسألة إطلاق الطفلة الأمريكية الإسرائيلية ذات 4 أعوام والتي قتل والداها في هجمات 7 من تشرين الأول الماضي.
أضاف أنه أبلغه أن إسرائيل ستستأنف عملياتها في غزة بكامل قوتها بمجرد انتهاء الهدنة الحالية التي هناك إمكانية لتمديدها في مقابل إطلاق 10 رهائن آخرين من الرهائن في غزة كل يوم كما هو منصوص عليه في الاتفاق الأولي.
من جانبه ذكر البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا على مواصلة العمل لتأمين إطلاق جميع الرهائن.
جدير ذكره أن نتنياهو قام أمس بجولة تفقدية داخل قطاع غزة وتحدث مع القادة والجنود، ودخل أحد أنفاق حركة حماس التي تم اكتشافها في القطاع بحسب المتحدث باسمه.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال: نحن ندرك أيضا أن حماس ليست وحدها التي تحتجز الرهائن، معتبرا أن الجهاد الإسلامي الفلسطيني الذي شارك في المذبحة الوحشية في 7 من تشرين الأول يحتجز بعض الرهائن والجماعات الأخرى التي لا تنتمي بشكل مباشر ولكن لديها علاقات فضفاضة مع حماس والجهاد الإسلامي.
وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عيسى عبد الرحمن أنه يجب على حماس أن تقدم المزيد من الرهائن المحتجزين من قبل جماعات أخرى في غزة حتى تضمن تمديد الهدنة الحالية.
أضاف أن أكثر من 40 امرأة وطفلاً ربما يكونون محتجزين لدى جماعات بخلاف حماس، وليس لدينا معلومات مؤكدة بعد عن عدد الرهائن الذين قد نجدهم، لافتاً إلى أن أحد أهداف وقف النار هو أن يكون لدى حماس الوقت الكافي للبحث عن باقي المفقودين، ومؤكداً أنه إذا كان لديهم المزيد من النساء والأطفال فسوف يكون هناك تمديد للهدنة.
السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تمديد الهدنة مشروط بقدرة حماس على إطلاق المزيد من الرهائن في القطاع.
في المقابل قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة خاضع لتقييم المقاومة الفلسطينية التي تسعى إلى وقف الحرب والتصدي لمخطط التهجير.
ميدانياً اقتحمت القوة الإسرائيلية مخيمي عسكر وبلاطة بعدما وسعت اقتحامها للمنطقة الشرقية لنابلس في الضفة الغربية.
وحلقت الليلة الماضية طائرات حربية إسرائيلية في أجواء مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
وعلى محور آخر أطلق الحوثيون مساء أمس صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن، وقد تتبعت مدمرتان أمريكيتان الصاروخين اللذين أخفقا في إصابة الهدف وسقطا في الخليج.
القيادة الوسطى الأمريكية تحدثت من ناحيتها عن سقوط صاروخين باليستيين أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين تجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن، سقطا على مسافة تبعد نحو 10 أميال بحرية عن المدمرة التي كانت تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة تعرضت لهجوم وقت إطلاق الصاروخين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن ما حدث جاء إثر إخفاق البحرية الأمريكية في عملية خطف ناقلة واعتقال 5 مسلحين، لافتين إلى أن البنتاغون ينظر إلى الحادث على أنه تصعيد كبير في تهديدات الحوثي.
تزامناً أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات إيزنهاور عبرت مضيق هرمز ووصلت إلى مياه الخليج العربي لدعم مهامها، مشيرة إلى أن الحاملة ستنفذ دوريات في المياه الخليجية لضمان حرية الملاحة في ممرات مائية رئيسة.
في الأثناء قال مسؤولان أمريكيان إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء إغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك وتأكدت أنها آمنة وحرة.
وفي وقت سابق كشف مسؤول دفاعي أمريكي أنه يعتقد أن مسلحين مجهولين احتجزوا الناقلة في خليج عدن أمس، وأظهرت بيانات أن ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة مملوكة من قبل إسرائيليين وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن.
وكانت شركة الأمن البحري أعلنت أن جهة ما صعدت على متن ناقلة النفط التابعة لشركة بريطانية مرتبطة بإسرائيل وتحديدا بعائلة عوفر الإسرائيلية قرب ساحل عدن، مرجحة أن يكون الحادث مرتبطا بعوامل سياسية.
إلى الجنوب حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية ب4 قذائف المنطقة الواقعة بين مروحين ورامية في القطاع الغربي بسبب تحرك إحدى السيارات بهدف إنذارها وليس الاستهداف المباشر وفق معلومات أمنية. وألقت القوات الإسرائيلية أيضا 4 قنابل مضيئة في أجواء موقع المالكية التابع لها عند حدود بلدتي بليدة وعترون.
ووسط توترات شديدة وأعمال عنف تشهدها الجامعات وأماكن أخرى في الولايات المتحدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، أعلنت الشرطة الأمريكية أن 3 طلاب جامعيين من أصل فلسطيني أصيبوا السبت الماضي في إطلاق للنار بمدينة بيرلينغتون في ولاية فيرمونت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الهجوم يبدو أنه جريمة بدافع الكراهية.
مطلق النار الذي لا يزال طليقا ومن دون أن يتفوه بكلمة أطلق ما لا يقل عن 4 رصاصات من مسدسه، ويعتقد أنه فر سيرا على الأقدام وفق ما ذكرت الشرطة. الموفد الفرنسي إلى بيروت في زيارة لنحو 2 يوم، فما هي أهدافها؟ ستريدة بعينه.
ذكرت مصادر دبلوماسية أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصل إلى بيروت آتياً من الرياض مساء غد يحمل رسالة إلى المسؤولين تنبه من التورط في حرب واسعة وشاملة تؤدي إلى تدمير لبنان، كما سيدعو المسؤولين اللبنانيين إلى توقع الدخول في مفاوضات على وضع الجنوب سواء حصلت الحرب أم لم تحصل. الزيارة التي تستمر حتى الجمعة تحمل بحسب الدبلوماسية طابعا تذكاريا أن فرنسا لا تزال حريصة على انتخاب رئيس للجمهورية، انطلاقا من حرصها على لبنان واللبنانيين، مشددة على أن اهتمامها ينصب على تجنيب لبنان حربا واسعة وشاملة تؤدي إلى تدميره. وسينبه لودريان كذلك إلى أن بقاء لبنان من دون انتخابات رئاسية سيعرضه لأخطار كبرى تنسحب على كل مؤسساته وتضعف موقفه في أي بحث في ترتيبات حدودية، إضافة إلى تأكيد تجميد أي مسعى يؤدي إلى المس بالمؤسسة العسكرية في مرحلة الشغور الرئاسي. صحيفة نداء الوطن نسبت إلى مصدر دبلوماسي في باريس أن مهمة لودريان الجديدة هي كلام في صالة الانتظار، والإدارة الفرنسية تقر أنها ارتكبت سلسلة من الأخطاء والخطايا، خصوصا في المرحلة الأخيرة حيث ثبت أنها ليست في موقع القرار، وهذا ما يعني أن القرار هو لمن صاغ الهدنة الإنسانية في غزة ويعمل على تمديدها إلى ما بعد 29 الحالي، حيث جلسة مجلس الأمن الدولي التي قد تكون مخرجا للجميع عبر صدور قرار بوقف النار مربوطا بفتح المسار السياسي من خلال إعادة إحياء مسار مدريد للسلام.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي شدد على أهمية التمديد لقائد الجيش، متهما فريق الممانعة بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية أكثر من مرة.
نعتبر هذه المسألة هي مسألة تشريع أمن قومي إلى علاقة بالحالة الطارئة، يعني بتقضى على الريزون ديتا أو المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي هي منا منافية للدستور، وهيدا اللي خلينا تقدمنا باقتراح القانون طالبين من دولة الرئيس نبيه بري أنه تكون الجلسة ببند واحد لما المسيحيين تلاقوا سوية على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية. عم نحكي عن جهاد أزعور برضو عطل. بدي ذكر بأنه انتخاب دولة الرئيس نبيه بري يلي عندهم كل القدرة على الأرض مع خليفه حزب الله وطلع رئيس مجلس ب65 صوت.
ونقل عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه سيستمر برفض التمديد لقائد الجيش ولو بقي وحيدا، رغم تأييد معظم الأطراف السياسيين لهذا الخيار وتأييد البطريرك الماروني أيضا، واصفا علاقته وتحالفه مع حزب الله بأنه ليس شاملا كل الملفات والقضايا بل هو على القطعة، ولذلك فهو غير ملتزم بالموافقة على التمديد للعماد جوزيف عون إذا سار الحزب بهذا الخيار أخيرا.
وكان البطريرك الكاردينال مربشرة بطرس الراعي انتقد أداء البعض وقال أنتم لا تنتخبون عمدا رئيسا للجمهورية.
فلا نقبل ولو ليوم واحد بتغييب الرئيس وبالتالي بفوضى الحكم وكثرة الرؤوس ومرتع النافذين. نحن لا نقبل بمحاولات المس بوحدة الجيش واستقراره والثقة بنفسه وبقيادته، لا سيما والبلاد وأمنها على فوهة بركان. ينص الدستور في المادة 49 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فكيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش وفرضه على الرئيس العتيد؟ اذهبوا فورا إلى الأسهل وفقا للدستور وانتخبوا رئيسا للجمهورية فتنحل جميع مشاكلكم السياسية وتسلم كل مؤسسات الدولة.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس السعودي جدد الدعوة إلى ضرورة انتخاب رئيس وحماية الجيش.
مرة أخرى يحل عيد الاستقلال فيما البلد بلا رأس وهو يتخبط في مشاكل لم يجد المعنيون لها حلولا منذ سنوات. أضيف عليه شبح الحرب التي لا طاقة للبنان على تحملها في ظل تداعي الدولة وانهيار الاقتصاد، ولا يريدها معظم اللبنانيين بل يتطلعون إلى اليوم الذي ينتخب فيه رئيس للبلاد، تبدأ معه مسيرة نهوض البلد من كبوته وتبدأ عملية إصلاح شامل تقضي على الفساد والتطاول على السيادة والدستور واستباحة الحدود وكبح الحريات واستغلال القضاء وتحصر قرارات الدولة في يد الدولة. وفي هذه المناسبة لا بد من التشديد على أهمية دور جيشنا وضرورة الالتفاف حوله وعدم العبث بكل ما يتعلق به، كونه المدماك الأخير الصامد.
النائب حسين الحاج حسن تحدث عن ضعف الدولة متجاهلا السبب الأساس لإضعافها والجهة المسؤولة.
نحن حزب الله من مصلحتنا أن تكون الدولة حاضرة وقوية، وليس الدولة ضعيفة كما هي الآن. أما لماذا الدولة ضعيفة في لبنان؟ فهذا موضوع تاريخي طويل عريض، له علاقة بكيفية تكوين لبنان. للأسف لبنان مكون على الطائفية والمذهبية والمناطقية والشعار والتعتير، وما قدرنا طلعنا كلبنانيين من هذا الموضوع. خلافاتنا السياسية كبيرة كتير من صغيرة، المؤثرات الإقليمية والدولية من صغيرة، التدخلات من صغيرة، الطبقة السياسية بمعظمها أخفق في بناء الدولة. وصلنا له. النظام الاقتصادي اللبناني هو جزء من أزمات الدولة اللبنانية كمان، خلافا لما يروجه البعض. بديش أقول نحن أكتر طرف، خلينا نحمد لها العالم ونفتحين عاي حوار، عاي نقاش، عاي سؤال.
رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد، وفي خلال كلمة في الاحتفال التأبيني لنجله عباس الملقب بسراج في بلدة جباع الجنوبية، قال:
نأمل أن تكون شهادة سراج فرصة للم الشمل الوطني وللنهوض بالدولة وبالبلاد من أجل تحقيق الأمن والأمان والسلامة والعدالة والحرية والكرامة والسيادة والقوة لبلدنا.
وفي الاحتفال نفسه دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاحتلال إلى تمديد الهدنة كي لا يكون مستقبله أصعب مما هو حاليا.
المقاومة لم تخدش ولم ينقص من قوتها أي شيء، وهي على كامل جهوزيتها لتستمر في المواجهة وتربح المعركة إن شاء الله، ونحن في لبنان معها نساند، ومعها العراق ومعها اليمن. نحن نعتبر أن هذا العمل الذي يحصل في داخل فلسطين هو عمل تأسيسي لابد أن ينجح.
وفي ملف قيادة الجيش، ومع ترحيله إلى الشهر المقبل لعدم اكتمال نجاح أو التوافق على أي من الخيارات المطروحة، ذكر إعلام الحزب الأصفر أن رئيس مجلس نواب نبي بري وحزب الله أقرب إلى الرأي الذي يقول إنه في حال قررت الحكومة تعيين قائد جديد للجيش فهذا يفرض عليها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ومدير عام أصيل للأمن العام أو التعامل مع شغور قيادة الجيش كما تم التعامل مع المناصب الأخرى واتباع ما يفرضه القانون.
أضاف: أما في شأن الذهاب إلى مجلس النواب فإن بري لا يزال يرفض فكرة أن يفرض عليه خيار كهذا، ويعتبر أنه يجب تعيين رئيس جديد للأركان يتولى قيادة الجيش في حال الشهور.
وكان الرئيس بري أكد أمام زواره أن الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد، وأنه لا يوجد خيار ثالث ولا تكليف.
مصادر نيابية بارزة أشارت إلى أن بري يعني أنه يرفض قيام وزير الدفاع موريس سليم بإصدار مذكرة تقضي بتكليف الأعلى ضابط رتبة، أي العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيير صعب، بالإنابة عن قائد الجيش في تدبير شؤون المؤسسة العسكرية فور إحالته على التقاعد، مضيفة في الوقت عينه أن رئيس المجلس لم يقل كلمته في شأن التكليف إلا بعد مضي ساعات على استقباله وزير الدفاع.
وكان المبعوث الأمني القطري الشيخ جاسم آل ثاني أبو فهد الذي زار بيروت وأجرى جولة أفق عاد إلى الدوحة على يواصل السفير القطري في لبنان اتصالاته تمهيدا لاستئناف الوساطة القطرية حول الرئيس العتيد.
وتردد أن الموفد شدد أمام من التقاهم على أن وضع المؤسسة العسكرية لا يحتمل فراغا في منصب القائد، وطالما أن هناك مشكلة سياسية أو قانونية في تعيين بديل منه فالأفضل التمديد له.
والآن إلى صفحة المتفرقات مع رولا فخري.
توقفت مصادر فلسطينية عند الاستهدافات التي قد تقدم عليها إسرائيل ضد عناصر وقادة في كتائب القسام يقيمون في لبنان، متحدثة عن مخاوف من حصول هذا السيناريو حتى وإن انتهت حرب غزة. ولفتت إلى أن قادة حماس في لبنان يرزحون تحت التهديد الإسرائيلي بشكل أخطر من السابق، ولهذا السبب قد يبادرون إلى اتخاذ إجراءات أكثر على الصعيد الأمني. ورأت المصادر عينها أن استهداف إسرائيل قبل أيام القيادي في القسام خليل خراز في الجنوب يعتبر مؤشراً لوجود أمرين مهمين جداً. الأول انكشاف أسماء وشخصيات القسام في لبنان بعدما كانت هويتهم غير معروفة علناً، والثاني وهو أن إسرائيل قد تلجأ إلى أسلوب الاغتيالات ضد قادة الفصيل الفلسطيني المذكور بعدما وجدت نفسها مطوقة داخل غزة وغير قادرة على إحباط القسام في لبنان عسكرياً، لا سيما بعد الضربات المتفرقة التي تلقتها منها طيلة فترة التوتر على أرض الجنوب. نتيجة الرياح القوية سقطت لوحة كبيرة على أوتوستراد صيدا باتجاه بيروت، وسقط عمود كهرباء في بشامون المدارس قبل مشروع التنمية، وفي مدينة طرابلس ومع اشتداد سرعة الرياح تطايرت بعض ألواح الطاقة الشمسية في منطقة الميناء. عثر على شاب سوري الجنسية من مواليد 1989 جثة داخل شقة في إحدى الأبنية في مدينة صيدا، وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، وبعد إشارة الجهات المختصة نقلت الجثة إلى مستشفى صيدا الحكومي للكشف عليها. مالياً، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و 89700 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صفحة الطقس وفان بها صباحا الأب إلي خنيصر.
صباح الخير. مفترض التنين بعد الظهر تنحصر العاصفة يلي جابت اليونان ومن تركيا، ويبلش تقريبا الطقس يجلس اعتبارا من الثلاثة، بس بيكون في عندي شوية سعة. وهون بدي أشير إلى أنه منتصف الليل وفجر التنين بيكون لبنان هو بالبيك تايم للشتاء والأمطار الطوفانية. الرياح كمان رح توصل للمئة كيلومتر بالساعة ببعض المناطق، مناطق بتكون 50، مناطق بتكون 60 كيلومتر بالساعة، والتلج مفترض يكون على 1700 وما فوق. في عنا نسبة أمطار هي أكتر شيء رح تكون على الجبال الغربية والسواحل الوسطى، يعني من بيروت تقريبا لجبيل. المناطق المتنية كلها سوا ساحلا وجبلا، مناطق كسروان وجبال، هي رح تاكل نسبة عالية من الأمطار. بيرجع المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية مع عكر، ودرجة ثالثة هي المناطق البقعية. البقعية عن البقع الوسط هو رح بيكون عنده أكتر نسبة بالبقع مع البقع الغربي بين 40 و 55 مليمتر. حبيت أعطيكم نظرة سريعة عن الوضع حتى تكونوا مستعدين، نحن قدام نسبة عالية من الشتاء والهواء والصواعق.
كان في النشرة. هدنة غزة تنتهي اليوم وجلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة هدن أخرى. حماس ترغب في تمديد الهدنة، ونتنياهو لبايدن سنستأنف عملياتنا بكامل قوتها ونرحب بالتمديد في مقابل 10 رهائن يوميا. الحوث يطلق صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية، وحاملة طائرات أمريكية تصل إلى مياه الخليج. الجنوب هدوء تخرقه 4 قذائف، وانتظار داخلي لعودة لودريان غدا. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.